Ahora sí, va. كان في لقاء للشيخ محمد ظهر من 15 هذا اللي قال رعاية أمير رعاية الكبار اعتذرنا اعتذرنا عن درس الراجحي يجيبون الغضب ويوم ذا تعرضوا الأيام شوف شوف شوف
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الحج ودخول مكة. قال وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب أن يدخل من باب بني شيبة. كلمة المسجد الحرام اختلف أهل العلم في المراد بها، هل المراد بها جميع حدود الحرم أو هي خاصة بمسجد الكعبة؟ وترتب على ذلك مسائل، منها في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل هي خاصة بمسجد الكعبة أو تشمل حدود الحرم؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها خاصة بالمسجد مسجد الكعبة، ورتبوا على ذلك أن الأجر إنما هو أن مضاعفة الأجر إنما هي في خصوص المسجد. والأظهر من أقوال أهل العلم في هذا أنها عامة بجميع حدود الحرم، ويدل على ذلك عدد من الأدلة. أولها قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانئ. وثانيها قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، حيث فسره جماعة من أهل العلم بأن المراد به جميع حدود الحرم. ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمشركون منهيون عن دخول الحرم. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء في اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة وجلس في الأبطح، ولم يكن يذهب إلى مسجد الكعبة ليصلي فيه، ولو كان هذا الأجر العظيم خاصا بالمسجد لما فوته النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا ما وقع في حادثة صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم، مما يدل على أن المضاعفة تكون في جميع حدود الحرم. ومن قال بأن مضاعفة الأجر خاصة بالمسجد فاستدل بقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وفي الاستدلال هذا نظر من جهة أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كلها وليس عن دخول المسجد وحده، ثم إن التحليق الغالب أن يكون خارج المسجد، واستدلوا عليه بقوله تعالى: لا تقرأ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قالوا نهى عن القربان ولم يكتفي بالنهي عن الدخول. وفي هذا الاستدلال أيضا نظر، لأنه لو كان المراد بالمسجد الحرام هنا خصوص الكعبة لنهي عن قربان المناطق التي تكون قريبة من المسجد، ولم ينهى عن جميع حدود الحرم. ومن هنا فإن الأظهر أن مضاعفة المسجد الحرام تشمل جميع حدود الحرم وليست خاصة بمسجد الكعبة. قال: وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة. باب بني شيبة يقع في الجهة الشمالية، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من باب بني شيبة، وذهب حتى دخل من باب السلام، ودخل المسجد من باب السلام. ولكن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا الباب لخاصية فيه، وإنما اختاره لكونه أسهل لطريقه. ومن ثم فإن الأظهر أن المستحب في حق داخل المسجد أن يختار الباب الذي يكون أسهل لطريقه. ولذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب الناس في الدخول مع الباب الذي دخل معه، وكان الناس يفدون إلى المسجد وكل منهم يدخل مع الباب الذي يواليه ولا يختار بابا بعينه، فدل هذا على أنه لا خاصية لباب دون باب، وإنما الإنسان يدخل مع الباب الذي يواليه ويكون قريبا منه. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر. ورد رفع اليدين حال رؤية البيت من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، ومن ثم لا يثبت رفع اليدين عند رؤية البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا التكبير في هذه الحال. قال: ثم أتى الحجر الأسود إن كان، يعني أنه إذا وصل إلى البيت إلى الكعبة فأول ما يبدأ به فأول ما يبدأ بدخوله هو فأول ما يبدأ به إتيان الحجر الأسود. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا إن كان، لأن المؤلف لما ألف الكتاب كان الحجر الأسود غير موجود في مكة، لأن القرامطة قد أخذوه من الكعبة ونقلوه إلى مدينة الخط. قال فاستلمه إن استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبله. وقوله إن استطاع يعني إن لم يشق عليه ولم يعسر، فإن شق فلا حرج عليه في أن يشير إليه. فإذا تمكن من تقبيل الحجر واستلامه فهو أولى، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يستلمه بمحجن أو بعصا أو نحو ذلك، كما ورد في حديث ابن عباس. فإن عجز عن ذلك فإنه يشير إلى البيت. وعند الإشارة إلى البيت يلاحظ الإنسان أن لا يجعل البيت خلفه ولا عن يمينه، فإن جعله عن شماله وأشار إليه أجزأه هذا. وكان في الزمان الأول، أو كان في البيت في أول ما بدأ تبليط البيت، قد وضعوا خطا أسود في البلاط من أجل أن يعرف الناس أنهم قد حاذوا الحجر الأسود. ثم بعد ذلك رؤي أن الناس قد عرفوا الحجر، مكان الحجر الأسود، ورؤي استغناء الناس بمعرفة جهة البيت عن وضع مثل هذا الخط. ومن ثم صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء برفع هذا الخط وعدم إبقائه، لأن هذا الخط انتفت الحاجة إليه ولم يكن هناك خطوط تماثله في عهد النبوة. قال المؤلف ثم أتى فاستلمه إن استطاع وقبله. تقبيل الحجر الأسود من الأمور المستحبة، وقد قال عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإن لم يستطع قام حيال الحجر الأسود ورفع يديه. هل المستحب رفع اليدين أو يكفي رفع يد واحدة؟ قولان لأهل العلم. قال فكبر الله عز وجل وهلله. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند محاذاته للحجر الأسود لما كبر، قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يزيد فيه ألفاظا في أوله وفي وسطه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب للإنسان في طوافه هذا أن يطبع. هذا الطواف الذي يطوفه الإنسان أول قدومه على نوعين، إما أن يكون طواف عمرة بالنسبة للمتمتع والمعتمر، وإما أن يكون وطواف العمرة ركن فيها، وإما أن يكون طواف القدوم، وهذا بالنسبة للقارن والمفرد. وطواف القدوم من المستحبات وليس من أركان الحج، ولا من واجباته. والمفرد والقارن بعد فراغه من هذا الطواف يسعى سعي الحج الواجب ولا يبقى عليه سعي آخر، بينما المتمتع يطوف وبعد الطواف يسعى ويكون سعيه سعي العمرة ويبقى عليه طواف آخر على الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. ويستحب في هذا الطواف أن يكون الطائف مطبعا، والمراد بالاطباع أن يجعل وسط رداءه ولباسه الأعلى تحت كتفه الأيمن بحيث يكون عضده الأيمن مكشوفا ويكون طرف الرداء على كتفه الأيسر بحيث تكون يده اليسرى مغطاة. وهذا الاطباع يكون في جميع هذا الطواف في جميع أشواطه السبعة، لكن الاطباع لا يستحب قبل هذا الطواف ولا بعده، فلا يطبع إلا إذا ابتدأ طواف القدوم أو طواف العمرة. وبمجرد انتهائه من هذا الطواف فإنه حينئذ يعدل رداءه فيغطي كتفيه. ومن هنا نعلم أن سنة الاطباع خاصة بالطواف، وأنه لا يستحب الاطباع في غير الطواف. وأصل الاطباع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة أول قدوم في عمرة القضية قال أهل مكة: يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم الاطباع من أجل أن يري أهل مكة أنهم على قوة وعلى جلد وأن عندهم أجساد قوية. وهكذا أيضا يستحب الرمل، والمراد بالرمل المسارعة في الخطى مع تقريب بعضها لبعض. والرمل إنما يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يظهر قوة أصحابه عند أهل مكة فرمل بين أيديهم في الأشواط الثلاثة، ويمشي في الأربعة الأشواط. فإن قال قائل: هذا في عمرة القضية لما كان المشركون يرون المسلمين في طوافهم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا شرع الله له المداومة في ذلك العمل، لذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعل ذلك مع أنه لم يكن هناك مشركون، كما أنه في عمرة الجعرانة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد كان رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية يبتدئون به من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا جاءوا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود مشوا، هذا في عمرة القضية، لأن المشركين لا يشاهدون المسلمين بين الركنين، لأن المشركين كانوا أمام ميزاب الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل جميع الشوط، وفي عمرة الجعرانة رمل جميع الشوط من الركن الأسود إلى الركن الأسود. ولذلك قلنا بأنه يستحب الرمل في جميع الشوط. ومن هنا قالوا: كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وقال: ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا، فإن طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا الطباع، وهكذا لأن الإنسان في طواف الإفاضة يطوف في الغالب بثيابه لا بإحرامه، وهكذا طواف الوداع لا رمل فيه ولا لا رمل فيه ولا اضطباع. وعند هكذا أيضا أهل مكة عند كثير من أهل العلم لا يستحب لهم الرمل، وذلك لأن أهل مكة لا يطوفون طواف القدوم. وأما بالنسبة لطواف العمرة فإن أهل مكة يقال بأن الأفضل في حقهم الاستغناء بكثرة طواف النفل عن العمرة، وذلك لأن أهل العمرة في الزمان الأول لم يكن يعهد منهم إكثار الاعتمار، وإنما يكتفون بالطواف، ولذلك قيل بأن أهل مكة لا يرملون. من نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لم يستحب له قضاؤها في بقية الأشواط، لأن هذه صفة جاءت للعبادة في وقت محدد، فحينئذ لا يصح لنا نقل هذه الصفة من وقتها إلى وقت آخر. ولم يثبت شيء من الألفاظ في الطواف إلا عند بدء الطواف، فيقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. أما ما يزيده بعض الفقهاء من قول ووفاء بعهدك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لما يقوله بين الركنين فإنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يشرع تخصيص ذكر للأشواط لأن هذا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة في هذا الباب هي الاتباع، فمن جعل هناك أذكارا أو أدعية يختص بها كل شوط فهذا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الأمور المشروعة. قال ويكون طاهرا، والمراد بالطهارة الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. فالحدث الأكبر يتطهر منه بالاغتسال، والحدث الأصغر يتطهر منه بالوضوء. ما حكم التطهر هذا؟ أما بالنسبة للتطهر من الحدث الأكبر فإنه شرط على الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وما ذاك إلا أن الحدث الأكبر بالحيض ونحوه ينافي الطواف بالبيت. وأما بالنسبة للحدث الأصغر فهل يصح الطواف لمن كان محدثا حدثا أصغر أو لا؟ ذهب جمهور أهل العلم كما هو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المشهور من مذهبه أن الطواف يشترط له الوضوء، وأن من كان محدثا حدثا أصغر فإن طوافه لا يصح. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف فدل وقال خذوا عني مناسككم، فدل هذا على اشتراط الطهارة للطواف. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الوضوء والطهارة ليست من المناسك فلا يؤخذ إيجابها من الفعل النبوي. واستدلوا ثانيا بما ورد من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا، صواب أنه موقوف من قول الطواف بالبيت صلاة، قالوا فدل هذا على وجوب الطهارة للصلاة، لأن الصلاة وجوب الطهارة للطواف، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي هذا الاستدلال نظر من جهتين: الجهة الأولى عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والجهة الثانية من جهة المعنى، لأن الطواف يختص بعدد من الأحكام والصلاة تختص بعدد من الأحكام لا توجد في الطواف. ومن هنا فالمراد بهذا الأثر أن الطواف يشابه الصلاة في بعض الأحكام لا في جميعها، فيخص في ما ورد الدليل أنه يشابهه فيه. والقول الثاني في هذه المسألة يقول بصحة طواف المحدث حدثا أصغر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين في مذهب أحمد. اختلف أهل هذا القول في من طاف محدثا حدثا أصغر، هل يجب عليه دم أو لا؟ فقال طائفة منهم يصح طوافه ولا دم عليه، وقال آخرون لا يصح الطواف وعليه وقال آخرون يصح. إذن أصحاب هذا القول اختلفوا، فطائفة تقول من طاف محدثا حدثا أصغر صح طوافه وعليه دم، وطائفة يقولون يصح طوافه بدون أن يكون عليه دم. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أولها أن اشتراط الطهارة للطواف يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل صريح بهذا. واستدلوا ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح طواف الصبيان الذين لم يميزوا، وهؤلاء لا تصح طهارتهم إذ لا نية لهم، ولا وبالتالي فصح الطواف هنا مع أنه ليس معه طهارة. والقول بعدم اشتراط الوضوء للطواف لعله أقوى القولين في هذه المسألة. قال في ثياب طاهرة، يعني أنه لا بد أن يكون الطائف بثياب طاهرة، فهذا فيه دلالة على شيئين: الأول اشتراط ستر العورات، ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت عريان. والمسألة الثانية اشتراط طهارة ثياب الطائف، وذلك لأن هذه الثياب يطوف بها الإنسان في البيت فلزم أن تكون طاهرة، ولأنه قد ورد في الخبر أن الطواف بالبيت طهارة، أن الطواف بالبيت صلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف في الثياب الطاهرة، والطواف من المناسك فيشرع الاقتداء به. قال ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني، يعني أن الركنين الشاميين لا يشرع تقبيلهما ولا استلامهما ولا مسهما، وذلك لأن هذين الركنين لم يبنيا على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين، والخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال إلا الأسود فإنه يشرع استلامه ويشرع تقبيله ويشرع الإشارة عنده ويشرع التكبير حينئذ. قال واليماني، فإن الركن اليماني يشرع استلامه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه. وأما تقبيل الركن اليماني فقال بمشروعيته طائفة، والأظهر أنه لا يشرع تقبيله لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لنقل فعله في عهد النبوة. أما إذا مر بالركن اليماني ولم يستلمه فهل يشرع له التكبير في هذه الحال؟ قال فقهاء الحنابلة يشرع له التكبير، والأظهر عدم مشروعية التكبير، لأن القول بمشروعية فعل يحتاج إلى دليل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر حال محاذاته للركن اليماني، وكذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الركن اليماني. قال المؤلف ويكون الحجر داخلا في طوافه. حجر إسماعيل يقال له الحطيم، ويقع شمال الكعبة، وبعض هذا الحجر من البيت، فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالصلاة في البيت، فأرشدها إلى أن تصلي في الحجر، وأخبرها أن 6 أقدام ونحوها من البيت، والطواف بالبيت لا بد أن يكون مستوعبا لجميع البيت، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا بد من أن يكون في طوافه مستوعبا للبيت كله. فلو قدر أن إنسانا دخل بين حجر إسماعيل وبين الكعبة فهو لم يستوعب الطواف بالبيت، ومن ثم لا يقال بأنه قد طاف، ومن دخل بينهما فإنه يلغو شوطه ذاك، ويقوم الشوط الذي بعده مقامه، ويلزمه أن يأتي بشوط آخر. وهكذا أيضا يجعل الإنسان حال طوافه البيت عن يساره، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال طائفة بأن الطائف بالبيت لا يعلو على الشاذروان، وهو الحجارة الملاصقة بالبيت المرتفعة عن الأرض، لأن جزءا منها من البيت. وذهب طائفة إلى أنه لا بأس، أو إلى أن من رقى الشاذروان فإن طوافه صحيح، لعدم ثبوت كون الشاذروان من البيت، وهذا القول أظهر القولين في هذه المسألة. واشترط جماهير أهل العلم أن يكون الطواف داخل المسجد، فمن طاف خارج المسجد قالوا لم يصح طوافه، لأن الطواف إنما يكون بالبيت، فمن طاف خارج المسجد فلم يطف بالبيت، وإنما طاف بمكة كلها. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن من طاف في الأدوار العليا صح طوافه، ولو لم يكن بناء الكعبة مرتفعا إلى جهته، لأن الهواء له حكم القرار، ومن صلى على جبل من جبال مكة فإنه لا يكون البيت أمامه، لا يكون بناء البيت أمامه، وإنما يكون هواؤه أمامه، ومع ذلك تصح صلاته بالاتفاق. فهكذا من طاف بالبيت في الأدوار العليا. ويلاحظ الإنسان عند طوافه في الأدوار العليا أن يكون البيت عن يساره، ويلاحظ كذلك ألا يبتدي إلا من محاذاة الحجر الأسود. ومما يتعلق بهذا أن بعض الناس إذا طاف في الأدوار العليا قد يحتاج إلى دخول المسعى لوجود ازدحام في هذه الأدوار، خصوصا في المواسم كالحج ورمضان. وجمهور الفقهاء المعاصرين يقولون بأن من دخل في المسعى لم يصح طوافه، وذلك لأنهم يعتبرون أن المسعى منفصل عن المسجد، وبالتالي يبطلون طوافه أو شوطه الذي دخل فيه في المسعى، لأن من شرط صحة الطواف أن يكون داخل المسجد. وذهب آخرون إلى أن المسعى دخل بناؤه في بناء المسجد، وأصبح المسعى جزءا من أجزاء المسجد، وبالتالي يرون أن من احتاج إلى أن يكون طوافه داخل المسعى فإنه يصح طوافه، وذلك لأن البناء واحد. ويحسن أن يراعى في مثل هذا ألا يكون هناك تقابل بين الطائفين والساعين، وأن يجعل كل منهما على مستوى يخالف مستوى الآخر لئلا يقع اصطدام بينهم. قال: ويصلي ركعتين خلف المقام. من مستحبات الطواف أن يؤدي الإنسان بعده ركعتين، وليست هاتان الركعتان من الواجبات، بل هي من المستحبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس الصلوات، فدل هذا على أن غيرها ليس بواجب، ومن ذلك ركعة الطواف خلافا لبعض الفقهاء. وقال خلف المقام، يعني المستحب أن تكون هاتان الركعتان خلف المقام، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولكن لو قدر أن الإنسان صلاها في مكان آخر فلا حرج عليه، سواء داخل المسجد أو خارجه. وبعد فراغه، ويلاحظ أن المرء عند أدائه لهاتين الركعتين يضع رداءه على كتفيه ويغطي عاتقيه، لكن لو قدر أن الإنسان بعد فراغه من الطواف وجد أن صلاة الجماعة تقام، فحينئذ يصلي صلاة الجماعة. وهل يصح له أن يقتصر بها عن سنة الطواف؟ قولان لأهل العلم، والأظهر أن المستحب إفراد سنة الطواف في صلاة مستقلة بها. وبعد فراغه يخرج إلى الصفا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الركعتين عاد إلى البيت فاستلم الحجر الأسود، فدل هذا على أن استلام الحجر الأسود وتقبيله عبادة مستقلة يصح من الإنسان أن يفعلها ولو لم يكن معها طواف. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه. كان المسعى في الزمان الأول بينه وبين المسجد مسافة، فكانوا يخرجون من المسجد، مسجد الكعبة، ثم يدخلون فيما بين البيوت، ثم بعد ذلك يصلون إلى المسعى. وكان للصفا باب بحذائه فيخرجون منه. وفي عصرنا هذا أصبح المسعى على الصحيح داخل المسجد، ومن هنا فإنه لا يخرج، وإنما يصل إلى الصفا مباشرة. قال: فيقف على الصفا، وكانت الصفا حجارة صلدة وهي بزاوية جبل أبي قبيس، فالصفا حجر أسود أملس بمثابة اللسان خرج من جبل أبي قبيس. وجبل الصفا هذا كان في الزمان الأول جبلا يصعدون إليه، ثم بعد ذلك وضع له درج ووضع له بناء لدخوله عليه أقواس، فيه ثلاثة أقواس. وكان الصفا قد اقتصرت هذه الأقواس بحيث جعلت 11 مترا، ثم بعد ذلك لما جاءت البناية السعودية الأولى سنة 75 استوعبوا بالصفا جميع هذه الحجارة. كان سابقا الصفا 11 مترا والمروة 7 أمتار وقليل، وذلك لأن أهل البيوت المجاورة قد اعتدوا ودخلوا وأخذ بعضهم من المسعى. وكانت في عهد النبوة 37 ذراعا وشيئا، بقرابة 19 مترا ونصفا. ثم لما أخذ منه الناس تضايق وأصبح طريق المسعى منعرجا، يذهب الذاهب يمينا أول خروجه من الصفا ثم يعود يسارا، وكله في هذا الانعراج داخل المسعى الأول، لأن الذين أخذوا من الزحف أخذوا جزءا من أجزاء المسعى. وكان حد المسعى في السابق دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم بعد ذلك تقدم البنيان قليلا فبنى بان قبل دار الأرقم، فلما جاءت البناء جاء البناء الجديد وضعوا حد المسعى على دار الأرقم. دار الأرقم ليست موازية للصفا مباشرة وإنما متقدمة قليلة، ولذلك أول الأمر شكوا فيما بين دار الأرقم إلى الصفا في المسافة التي بينهما، وصدرت الفتوى في حينه إلى أن عرض المسعى فيما بين دار الأرقم والصفا متماثل مع عرضه في بقية المسعى، ولذلك صدرت الفتوى باستيعاب ذلك في مباني الصفا في مبنى المسعى. كان ما بعد الصفا جبل أبي قبيس، هو جبل عظيم، وكان الناس لا يتمكنون من الذهاب والمجيء خلف المسعى خلف الصفا لأنه جبل عظيم. ولما جاءت التوسعة أخذ من هذا الجبل وحفت الصفا، بحيث كان ما بعد الصفا محلا أو طريقا يتمكن الناس من الذهاب والإياب فيه، ووضع طريق السيارات بين الصفا وبين جبل أبي قبيس. ثم بعد ذلك لما احتاج إلى توسعته وضع ذلك محل صلاة ومحل مرور الناس بأقدامهم. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه فيقف عليه كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر الله عز وجل ويحمده ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 على الصفا: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ولا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قالها 3 ودعا بينها. و
اختلف أهل العلم في الاستحباب في هذا، فكلهم يقولون باستحباب قول هذا التهليل 3 مرات، لكنهم اختلفوا في الدعاء، هل يكون مرتين بين كل تهليلة وتهليلة بحيث أن التهليلة الأخيرة ليس بعدها دعاء، أو أنه يستحب الدعاء أيضا بعد التهليلة الثالثة؟ فقال الشافعي لا يدعو المستحب في الدعاء مرتان، وقال الجمهور يدعو 3، وهذا الخلاف إنما هو في الاستحباب. قال ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي. المسعى في الزمان الأول كان يخترقه واد يأتي من جهة المشرق إلى جهة المغرب، ويضع الصفا عن يساره والمروة عن يمينه وهو أقرب إلى الصفا، ويضع المسجد على يمينه ويخرج حتى يأتي إلى جياد. وكان هذا الوادي معروفا ظاهرا في الزمان الأول، وكانت هاجر إذا أتت إلى هذا الوادي سعت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسعى في محل هذا الوادي. ولما رتبت السيول من زمن المهدي احتاج الناس إلى توضيح هذا الوادي ومكانه، لأنه يستحب إسراع الخطى فيه، فقد ورد في حديث أم حبيبة بنت أبي سجرات أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه حتى إن إزاره ليدور. وحينئذ احتاج الناس إلى وضع علامة تعرف ببداية الوادي ونهايته، ولما جاء البنيان الحديث وضعوا علامة خضراء تبين بداية الوادي ونهايته. والرمل والسعي في الوادي هذا خاص بالرجال، أما النساء فلا يستحب لهم رمل ولا سعي. قال فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي المروة. والمروة حجارة صفراء شبيهة بالأحجار الكريمة، والمروة يشاهد أو يتمكن الإنسان إذا أخذ جزءا منها من مشاهدة ما وراءها. وهذه المروة كانت لسانا في جبل قيقعان، وهذا اللسان هو المروة، لكن الجبل الذي وراءها لا يسمى مروة، جبل قيقعان هذا لا يسمى مروة. وحينئذ قد يظن بعض الناس إذا صعد للجبل الذي وراها أنه قد صعد جبل المروة، وهو جبل مستقل، كما أن الصفا يغاير جبل أبي قبيس، هكذا المروة تخالف هذا الجبل الذي وراءها. وكان في الزمان الأول هناك كانت المروة واضحة بينة المعالم، وبعد ذلك سطى الناس على المسعى فضيقت وجعلت 7 أمتار وقليل، ثم وضعت عليها أقواس. ولما جاءت العمارة السعودية حرص على البحث عن المروة وتفقد أجزائها، فوضع البناء بناء على هذه الحجارة الظاهرة. قال المؤلف ثم حتى يأتي المروة فيقف عليها كما قال على الصفا، وما دعا به أجزاءه، يعني أن الأذكار والأدعية التي تقال على الصفا وعلى المروة هذه ليست واجبة عينا، وإنما هي مستحبة. ومن لم يقل شيئا أجزاءه، ومن وقف على الصفا والمروة ودعا بأدعية أخرى لم يعتقد أن لها فضيلة لذاتها جاز ولا حرج عليه فيها. وأما تخصيص أدعية تقال في كل شوط وبحيث يظن أن لهذه الأدعية خاصية وفضيلة في ذلك الشوط، فهذا نوع من أنواع الابتداع لا يجوز للمسلم أن يفعله. وبين الصفا والمروة يستحب ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر بدون تخصيص له، ولو تحدث الإنسان أو تكلم فلا حرج عليه في هذا. وبالنسبة لما بين الصفا والمروة يحسن بالإنسان أن يقتصر على ما بينهما، وجمهور أهل العلم على أن من خرج خارج ما بين الصفا والمروة لم يصح سعيه. وقال الإمام الشافعي من خرج قليلا ثم عاد صح، أما من خرج خروجا كثيرا في جميع الشوط فإنه لا يصح سعيه ويسقطه حينئذ. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم الذي في الوادي الذي يقطع المسعى. ثم هناك بعض أهل العلم يسمي الوادي هو المسعى، لأنهم إذا جاءوا إلى الوادي سعوا فيه، فبعض أهل العلم قد يقصر اسم المسعى على ذلك الوادي فقط. وبعض أهل العلم يسمي جميع ما بين الصفا والمروة مسعى، لأن السعي بين الصفا والمروة وارد في النصوص. فتلاحظون التفريق بين كلمتي المسعى عندما يراد بها المعنى الأول وعندما يراد بها المعنى الثاني. قال ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك 7 مرات. المشروع في الطواف وفي السعي أن يكون 7 و7، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع للإنسان أن يزيد، هذه الزيادة مخالفة للهدي النبوي، إلا في الطواف النافلة إذا أراد أن يجمع بين سعي بين طوافين في وقت واحد فلا حرج حينئذ. أما ما يظنه بعض الناس من أن الطواف يجزئ بشوط واحد فهذا قول خاطئ، وذلك لأن الطواف عبادة، والعبادات لا بد أن تكون مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع طواف شوط واحد. وأما بالنسبة للسعي فإنه أصلا لا يصح للمرء أن يتنفل به، لأن السعي إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة والحج، ولم يسمع عنه أنه تنفل بسعي وحده، فدل هذا على أنه لا يصح للإنسان أن يتنفل بسعي مجرد. وقلنا بأن السعي بين الصفا والمروة يكون 7 مرات، وطريقة الاحتساب أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر سعية، وأن العودة تعتبر سعية أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من الصفا وانتهى في المروة. قال يفتتح بالصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بالصفا وقال أبدأ من حيث بدأ الله، يعني في قوله إن الصفا والمروة. وعند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا من حيث بدأ الله بفعل الأمر، فمن قدر أنه بدأ من المروة إلى الصفا فإنه لا يحتسب الشوط الأول. قال يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه، لأن الرمل مستحب وليس بواجب. فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا أو معتمرا قصر من شعره. المتمتع يحسن أن يقصر من شعره ليوفر الشعر من أجل أن يتمكن من حلقه في الحج، وأما المعتمر فإن الأفضل له أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وإن قصر أجزأه هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عمرته بمشاقص معه. فالمتمتع القارن والمفرد سعيه هنا سعي الحج الواجب، وطوافه طواف الإفاضة المستحب، لكنه بعد هذا يبقى على إحرامه ولا يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فطاف ثم سعى وبقي على إحرامه. وأما المتمتع فإنه إذا طاف طاف طواف العمرة، وإذا سعى فهو سعي العمرة، ويشرع له بعد ذلك أن يقصر ثم يتحلل. ويحل له كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال: ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك. فالمستحب أن يكون الإنسان على طهارة بينهما، فإن سعى بين الصفا والمروة أجزاه هذا وصح منه السعي. إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فصلى مع الناس، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يعيد، ويكفيه الاستمرار حتى شوطه الذي صلى فيه لا يلزمه إعادته، ويجوز له أن يكمل من حيث توقف في طوافه. وذلك لأن هذا من الواجبات، سواء واجب عيني أو واجب كفائي، فلا ينقطع التتابع به. أما من قطع الطواف بعمل كثير وذهاب وإياب فإنه يلزمه استئناف الطواف والبداء به من جديد، لأن الموالاة في الطواف شرط لصحته. أما بالنسبة للسعي فإنه لا يشترط فيه الموالاة. لو قدر أن إنسانا في الشوط الثالث أراد أن يذهب لقضاء حاجته، أو أراد أن يتفقد أبناءه، أو أراد أن يرتاح وقتا طويلا، فلا حرج عليه في ذلك، ويبتدئ من حيث وقف. قال: وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا. فهذا العمل ليس عملا كثيرا، ومن ثم فإنه لا يقطع الموالاة في الطواف. قال: وابتدأ الطواف. ظاهر هذه الجملة أنه يعيد الطواف مرة أخرى، وذلك لأن من شرط صحة الطواف الموالاة بين أشواطه. ومن أحدث ثم ذهب للتطهر فقد عمل عملا كثيرا، ومن ثم يكون هذا قاطعا لطوافه، فلا يكون هناك موالاة في الطواف فيلزمه إعادته. الموالاة الفقهاء يشترطونها ويصححون بعض الأفعال بين أشواط الطواف، ولا يعدونه قطعا للطواف، ولم يرد في الشرع التقييد، يعني إذن هم فرقوا بين العمل القليل والعمل الكثير، ولم يرد في الشرع بيان لهما، ومن ثم في مثل هذا ينبغي أن يقال برجوع مثل هذا إلى العرف. فإن كان الطواف يحتاج إلى وقت قليل وقطعه للطهارة يأخذ وقتا، فحينئذ تنقطع الموالاة به. أما إذا كان الطواف يحتاج إلى أوقات طويلة كما في المواسم التي يزدحم الناس فيها ويأخذون في الطواف ساعات متتابعة، فإن المرأة إذا أحدث ثم وجد الماء قريبا وتوضأ ولم يحتج منه ذلك إلا لدقائق محدودة، فإن الصواب أن الموالاة لم تنقطع في حقه، وذلك لأن المسألة مبنية على وقت الانقطاع ووقت التوقف ونسبته بالنسبة إلى وقت الطواف، ويرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فهذا الطواف الذي يحتاج إلى ساعات لا ينقطع بطهارة يقضي فيها الإنسان دقيقتين أو ثلاثة. قال: ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وأذن لأم سلمة لما كانت شاكية أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، لكن من لم يكن، فإذا جاز هذا في الطواف جاز في السعي، لكن من لم يكن به علة هل يصح طوافه راكبا؟ الأظهر أنه يصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا وهو قادر على الطواف على أقدامه، لكن لما أكثر الناس عليه طاف راكبا. إذا فرغنا من الطواف والسعي فإن المفرد والقارن لا يقصر من رأسه ويبقى على إحرامه، هل يجوز له أن يغير نسكه من كونه إفرادا أو قرانا إلى كونه تمتعا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا يجوز له ذلك، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان فسخ الحج إلى العمرة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقلب نسكه من قران أو إفراد إلى تمتع. قالوا: لأنه قد دخل في عبادة فلزمه إكمالها كما في النذر والاعتكاف. والقول الثاني بأن فسخ القران والإفراد إلى التمتع واجب، يأثم الإنسان بتركه، فإذا تمكن من الطواف والسعي قبل يوم عرفة قالوا يجب عليه أن يفسخ إحرامه من القران من الإفراد والقران إلى التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بفسخ نسكهم من إفراد وقران إلى التمتع، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتمتعت، وقال صلى الله وأمر أصحابه بذلك أمرا جازما. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وهذا القول هو قول ابن عباس وجماعة من الظاهرية. القول الثالث أن الفسخ مستحب وليس بواجب، أن فسخ القران والإفراد لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة إلى التمتع مستحب وليس بواجب. قالوا: أما الاستحباب فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الإفراد والقران إلى التمتع. قالوا: وأما عدم الوجوب فالظاهر أن الأمر النبوي إنما اختص وجوبه بالصحابة كما في حديث أبي ذر، وأما الجواز والاستحباب فهو جائز للجميع، ولعل هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة. قال: إلا أن يكون قد ساق هديا فهذا يجب عليه أن يبقى على إحرامه، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت، فبمجرد وصوله إلى البيت يقطع التلبية إن كان معتمرا أو متمتعا. لكن من كان مفردا أو قارنا فماذا يفعل؟ قال طائفة يستمر على التلبية، وقال آخرون بل يقطع التلبية، والصواب أنه يقطع التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأصحابه يشاهدون واقتدوا به، ومنهم المتمتع ومنهم القارئ ومنهم المفرد. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال كان لنا ذلك خاصة، فهذا التخصيص إما أن تحمله على الفسخ كله، وإما أن تحمله على الإيجاب، على إيجاب الفسخ وحده. وحمله على فسخ الحج مطلقا احتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وفعلوه والناس على ذلك ويسيرون عليه. ثم إن الصحابة قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون، يقول جابر يا رسول الله أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جازم. ولعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من أجل أن الصحابة يظنون، أو من أجل أن أهل الجاهلية يمنعون من ذلك ويرونه من أنواع الفسوق، فجاء الأمر بذلك للصحابة ليبقى في الأمة، فكان على الصحابة واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أمر أصحابه، رغب أصحابه في الفسخ، ففسخ قليل. فلما وصلوا إلى مكة أكد الترغيب في الفسخ، فسخ الإفراد والقران إلى التمتع لمن لم يسق الهدي. فلما فرغوا من الطواف والسعي أمرهم أمرا جازما. فالذي يظهر جمعا بين النصوص أن الأمر الجازم والإيجاب خاص بالصحابة، وأما بعدهم فإنه مستحب وليس بواجب. في الشوط السابع إذا انتهى من الطواف هل يكبر؟ جاء في الحديث قال كان يكبر كلما حاذ الحجر الأسود، فهذا دليل على أنه يكبر بعد الفراغ من الشوط السابع. مفرد لم يصل إلى البيت إلا بعد يوم عرفة، فحينئذ لن يطوف طواف القدوم، وإنما عنده طواف إفاضة، فنقول هذا لا يستحب له الاطباع، وقد يطوف بثوبه في الغالب، لأنه سيرمي ويقصر أو يحلق ويتحلل، فيطوف بثوبه، ومن ثم لا يشرع له اطباع. ومثله أيضا ما يتعلق بالرمل، لا يشرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة لم يرمل. الواجب أن يصل إلى الصفا وأن يصل إلى المروة، فإذا وصل إليهما أجزأ، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولو قدر أنه صعد هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليهما، أما إذا وصل إليهما ولم يصعد أجزأه، لأنه قد تحقق أنه سعى بين الصفا والمروة. هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول طائفة من الصحابة، ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم. وأما بالنسبة للسعي فقد قال بعض الصحابة بعدم الموالاة فيه، فلما أجازوا الموالاة هنا وشددوا على الموالاة في الطواف دل على أن الموالاة في الطواف شرط. وإليك نعم، السجود على الحجر الأسود وارد، وهو من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. الصلاة في الحجر يشترط فيها التوجه إلى بناء الكعبة، وذلك لأن المصلي لا بد أن يستقبل شاخصا من الكعبة. لو قدر أن الإنسان كان يريد أن يصلي داخل الكعبة وبابها مفتوح، قيل له لا يصح أن تصلي جهة الباب لأنك لا تستقبل شاخصا من الكعبة. فهكذا أيضا في حجر إسماعيل لا بد أن يستقبل شاخصا من الكعبة. لا يشترط للإنسان الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم صلى الركعتين وذهب إلى وشرب من ماء زمزم ثم ذهب فقبل الحجر الأسود، هنا عمل كثير. وبعض أهل العلم يقرر يقول إن طاف في أول النهار وسعى في آخره أجزاه هذا، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف، السعي لا بد أن يكون معه طواف، لكن لا يشترط أن يكون مواليا. نعم. الدعاء عند الملتزم ما حكمه؟ ورد فيه دليلان، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، والقاعدة أن الضعيف الجد لا يقوي الضعيف. ومن ثم فالأظهر عندي أنه لا خصوصية للدعاء عند الملتزم لعدم ثبوت ذلك، ولكن لا ينكر على من دعا فيه لأنه قول طائفة من أهل العلم. أما الإنسان فالاختيار أن أي مكان في المسجد يساوي مكان الملتزم، ومن ثم فالذي يظهر لي أنه لا خاصية للدعاء عند الملتزم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. جمع الله يا أخواني، تمسوا على خير، حياك الله.